بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدموا لكم.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الكلام كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. إخواني الأفاضل، وصلنا إلى السورة الأخيرة في جزء تبارك، وهي سورة المرسلات. هذه السورة التي تضمنت ذكرى إثبات المعاد وقدرة الله سبحانه وتعالى على ذلك، وما سيكون في يوم القيامة من تغير للأحوال الكونية من السماء والأرض، ثم حال كل من المؤمنين المتقين وحال المكذبين، والاستدلال على ذلك بالأدلة النقلية والعقلية. نستمع للسورة ثم نقرأ التفسير، تفسير الشيخ عبد الرحمن الناصر السعدي، ونعلق عليه بما تيسر.
بسم الله الرحمن الرحيم. والمرسلات عرفا فالعاصفات عصفا والناشرات نشرا فالفارقات فرقا فالملقيات ذكرا عذرا أو نذرا إنما توعدون لواقع فإذا النجوم طمست وإذا السماء فرجت وإذا الجبال نسفت وإذا الرسل أقتت لأي يوم أجلت ليوم الفصل وما أدراك ما يوم الفصل ويل يومئذ للمكذبين.
قال المفسر السعدي رحمه الله تعالى: أقسم تعالى على البعث والجزاء على الأعمال بالمرسلات عرفا، وهي الملائكة التي يرسلها الله تعالى بشؤونه القدرية وتدبير العالم، وبشؤونه الشرعية ووحيه إلى رسله. وعرفا حال من المرسلات، أي أرسلت بالعرف والحكمة والمصلحة لا بالنكر والعبث. فالعاصفات عصفا، وهي أيضا الملائكة التي يرسلها الله تعالى، وصفها بالمبادرة لأمره وسرعة تنفيذ أوامره كالريح العاصف، أو أن العاصفات الرياح الشديدة التي يسرع هبوبها. والناشرات نشرا، يحتمل أن المراد بها الملائكة تنشر ما دبرت على نشره، أو أنها السحاب التي ينشر الله بها الأرض فيحييها بعد موتها. فالملقيات ذكرى، هي الملائكة تلقي أشرف الأوامر، وهو الذكر الذي يرحم الله به عباده ويذكرهم فيه منافعهم ومصالحهم، تلقيه إلى الرسل عذرا أو نذرا، أي إعذارا وإنذارا للناس، تنذر الناس ما أمامهم من المخاوف وتقطع أعذارهم فلا يكون لهم حجة على الله. إنما توعدون من البعث والجزاء على الأعمال لواقع، أي متحتم وقوعه من غير شك ولا ارتياب. أقول هذا القسم من الله سبحانه وتعالى على إثبات المعاد، والبعث والجزاء على الأعمال، فأقسم بالمرسلات والعاصفات والناشرات والفارقات والملقيات لأجل أن يثبت المعاد وأنه حق وواقع. قال: فإذا وقع أي حصل من التغير للعالم والأهوال الشديدة ما يزعج القلوب وتشتد له الكروب فتنطمس النجوم أي تتناثر وتزول عن أماكنها وتنسف الجبال فتكون كالهباء المنثور وتكون هي والأرض قاعا صفصفا لا ترى فيها عوجا ولا أمتا، وذلك اليوم هو اليوم الذي أقتت فيه الرسل وأجلت للحكم بينها وبين أممها، ولهذا قال: لأي يوم أجلت؟ استفهام للتعظيم والتفخيم والتهويل، ثم أجاب بقوله: ليوم الفصل، أي بين الخلائق بعضهم من بعض، وحساب كل منهم منفردا. ثم توعد المكذب بهذا اليوم فقال: ويل يومئذ للمكذبين، أي يا حسرتهم وشدة عذابهم وسوء منقلبهم، أخبرهم الله وأقسم لهم فلم يصدقوه، فلذلك استحقوا العقوبة البليغة. هذا الإقسام من الله سبحانه وتعالى، هذا القسم لأجل أن يثبت صدق ما أخبرهم به من حصول ووقوع المعاد، وأن هناك يوما آخر وهو اليوم الآخر وهو يوم القيامة، وهذا اليوم تتبدل فيه السماء والأرض. فقال إنما توعدون لواقع، فإذا النجوم طمست، وإذا السماء فرجت، وإذا الجبال نسفت. وقد وصف الله سبحانه وتعالى ما يكون من حال السماء في القرآن الكريم في آيات كثيرة، منها قول الله سبحانه وتعالى: يوم نطوي السماء كطي السجل للكتب كما بدأنا أول خلق نعيده وعدا علينا إنا كنا فاعلين. وقال سبحانه: ويوم تشقق السماء بالغمام ونزل الملائكة تنزيلا الملك يومئذ الحق للرحمن وكان يوما على الكافرين عسيرا. وقال: فإذا انشقت السماء فكانت وردة كالدهان فبأي آلاء ربكما تكذبان. وقال في سورة النبأ: يوم ينفخ في الصور فتأتون أفواجا وفتحت السماء فكانت أبوابا. وقال عز وجل في سورة التكوير: وإذا السماء كشطت. وقال: إذا السماء انفطرت. وقال: إذا السماء انشقت. إذن كل هذه الأوصاف ذكرها الله عز وجل في القرآن الكريم لما سيكون من حال السماء وتغيرها. والسماء كما هو مشاهد من أعظم الأدلة على قدرة الله سبحانه وتعالى التي قد استدل بها في سورة الملك، في أول سورة في هذا الجزء، لما قال الله سبحانه وتعالى: الذي خلق سبع سماوات طباقا ما ترى في خلق الرحمن من تفاوت فارجع البصر هل ترى من فطور ثم ارجع البصر كرتين ينقلب إليك البصر خاسئا وهو حسير ولقد زينا السماء الدنيا بمصابيح وجعلناها رجوما للشياطين واعتدنا لهم عذاب السعير. هذه السماء بما فيها من النجوم يوم القيامة تتغير وتتبدل. فقال: فإذا النجوم طمست، هذه النجوم على كثرتها وتنوعها تطمس بما فيها الشمس والقمر. قال: وإذا السماء فرجت، التي ذكرها سبحانه وتعالى في أول سورة الملك. قال: وإذا الجبال نسفت، هذه الجبال الرواسي الكبيرة العالية المرتفعة وقد ذكرها الله سبحانه وتعالى في كذلك القرآن الكريم، ذكر ما يكون للجبال من تغير لحالها قبل يوم القيامة. قال تعالى: ويوم نسير الجبال وترى الأرض بارزة وحشرناهم فلم نغادر منهم أحدا. وقال سبحانه وتعالى: ويسألونك عن الجبال فقل ينسفها ربي نسفا فيذرها قاعا صفصفا لا ترى فيها عوجا ولا أمتا يومئذ يتبعون الداعي لا عوج له وخشعت الأصوات للرحمن فلا تسمع إلا همسا. وقال سبحانه: ويوم ينفخ في الصور ففزع من في السماوات ومن في الأرض إلا من شاء الله وكل أتوه داخرين وترى الجبال تحسبها جامدة وهي تمر مر السحاب صنع الله الذي أتقن كل شيء إنه خبير بما تفعلون. وقال سبحانه: إذا رجت الأرض رجا وبست الجبال بسا فكانت هباء منبثا. ومر معنا في سورة المعارج قول الله سبحانه وتعالى: يوم تكون السماء كالمهل وتكون الجبال كالعهن. وفي سورة المزمل: يوم ترجف الأرض والجبال وكانت الجبال كثيبا مهيلا. وقال سبحانه في سورة النبأ: وسيرت الجبال فكانت سرابا. وقال عز وجل في سورة القارعة: وتكون الجبال كالعهن المنفوش. إذن هذه حال الجبال الرواسي، فكيف بحال الإنسان وهو أضعف من هذه الجبال؟ قال: وإذا الرسل أقتت لأي يوم أجلت ليوم الفصل. جميع الرسل جاءوا ببيان أن هناك يوما آخر سنرجع فيه إلى الله سبحانه وتعالى ويحاسبنا فيه على ما على ما قلنا وما فعلنا وعلى نياتنا، وسماه الله عز وجل بيوم الفصل الذي يفصل فيه بين العباد. وقال الله عز وجل في سورة النبأ: إن يوم الفصل كان ميقاتا. ثم قال سبحانه:
ألم نهلك الأولين ثم نتبعهم الآخرين كذلك نفعل بالمجرمين ويل يومئذ للمكذبين.
قال المفسر السعدي رحمه الله: أي أما أهلكنا المكذبين السابقين ثم نتبعهم بإهلاك من كذب من الآخرين، وهذه سنته السابقة واللاحقة في كل مجرم لا بد من عقابه، فلما لا تعتبرون بما ترون وتسمعون. ويل يومئذ للمكذبين بعدما شاهدوا من الآيات البينات والعقوبات والمثلات. أقول: ولذلك لما تقرأ في القرآن الكريم تجد أن الله سبحانه وتعالى يذكر عن كل نبي أنه يذكر أقوامه بما حل بالأمم السابقة لأجل أن يتعظوا ويتذكروا. شعيب عليه السلام لما أرسله الله عز وجل إلى أهل مدين قال تعالى: وإلى مدين أخاهم شعيبا فقال: يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره ولا تنقصوا المكيال والميزان إني أراكم بخير وإني أخاف عليكم عذاب يوم محيط. ماذا قال لهم؟ قال: ويا قومي لا يجرمنكم شقاقي أن يصيبكم مثل ما أصاب قوم نوح أو قوم هود أو قوم صالح وما قوم لوط منكم ببعيد واستغفروا ربكم ثم توبوا إليه إن ربي رحيم ودود. فكان الأنبياء يذكرون أقوامهم بما حصل للأمم من قبلهم لأجل أن يتعظوا، وهذا ما وقع في هذه السورة كذلك. قال تعالى: ألم نهلك الأولين؟ أنتم نظرتم في قوم نوح، وقد مرت معنا سورة نوح في هذا الجزء كذلك وما وقع لهم. ثم نتبعهم الآخرين ومن جاء بعدهم، فمن جاء من بعدهم كذلك أهلكوا لما كذبوا. قال: كذلك نفعل بالمجرمين، وهذه سنة الله عز وجل الماضية. ويل يومئذ للمكذبين. ثم قال سبحانه وتعالى مستدلا على قدرته على الخلق وعلى البعث:
ألم نخلقكم من ماء مهين فجعلناه في قرار مكين إلى قدر معلوم فقدرنا فنعم القادرون. ويل يومئذ للمكذبين.
أي أما خلقناكم أيها الآدميون من ماء مهين، أي في غاية الحقارة، خرج من بين الصلب والترائب، حتى جعله الله في قرار مكين وهو الرحم به يستقر وينمو إلى قدر معلوم ووقت مقدر. فقدرنا ودبرنا ذلك الجنين في تلك الظلمات، ونقلناه من النطفة إلى العلقة إلى المضغة إلى أن جعله الله جسدا ونفق فيه الروح، ومنهم من يموت قبل ذلك. فقدرنا فنعم القادرون، يعني بذلك نفسه المقدسة، لأنه قدره، لأن قدره تابع لحكمته موافق للحمد. ويل يومئذ للمكذبين. بعدما بين الله لهم الآيات وأراهم العبر والبينات. أقول هذه الآية كذلك تؤكد موضوع خلق الله عز وجل للإنسان، وهذا الموضوع قد تكرر ذكره في سور جزء تبارك، وأن الله سبحانه وتعالى هو خالق الإنسان، وأن الإنسان لم يكن وليد تطور لتطور ناتج عن طفرات عشوائية غير موجهة كما يقوله أصحاب تلكم النظريات المخالفة لأصول ديننا العظيم. فخالق الإنسان هو الله سبحانه وتعالى. ثم قال تعالى:
ألم نجعل الأرض كفاتا أحياء وأمواتا وجعلنا فيها رواسي شامخات وأسقيناكم ماء فراتا ويل يومئذ للمكذبين.
أي أما مننا عليكم وأنعمنا بتسخير الأرض لمصالحكم فجعلناها كفاتة لكم أحياء في الدور وأمواتا في أحياء في الدور وأمواتا في القبور. فكما أن الدور والقصور من نعم الله تعالى على عباده ومنته، فكذلك القبور رحمة في حقهم وستر لهم عن كون أجسادهم بادية للسباع وغيرها. وجعلنا فيها رواسي أي جبالا ترسي الأرض لئلا تميد بأهلها، فثبتها الله بالجبال الراسيات الشامخات أي الطوال العراف. وأسقيناكم ماء فراتا أي عذبا زلالا. قال تعالى: أفرأيتم الماء الذي تشربون أأنتم أنزلتموه من المزن أم نحن المنزلون لو نشاء جعلناه أجاجا فلولا تشكرون. ثم قال: ويل يومئذ للمكذبين، مع ما أراهم الله من النعم التي انفرد بها واختصهم بها فقابلوها بالتكذيب. أقول هنا كذلك ذكر الله سبحانه وتعالى نعمه المحسوسة، استخدم الدليل الحسي على أنه هو المستحق سبحانه وتعالى للعبادة وعلى قدرته عز وجل من خلقه الأرض وجعلها صالحة للعيش عليها وما جعل فيها من الجبال والماء العذب الذي لا يستغني عنه أحد. ثم قال سبحانه
انطلقوا إلى ما كنتم به تكذبون، انطلقوا إلى ظل ذي ثلاث شعب لا ظليل ولا يغني من اللهب، إنها ترمي بشرر كالقصر كأنه جمالة صفر، ويل يومئذ للمكذبين.
هذا من الويل الذي أعده أو الذي أعد للمجرمين المكذبين، أن يقال لهم يوم القيامة انطلقوا إلى ما كنتم به تكذبون. ثم فسر ذلك بقوله انطلقوا إلى ظل ذي ثلاث شعب، أي إلى ظل نار جهنم التي تتمايز في خلاله ثلاث شعب، أي قطع من النار تتعاوره وتتناوبه وتجتمع به. لا ظليل ذلك الظل، لا ظليل ذلك الظل، أي لا راحة فيه ولا طمأنينة، ولا يغني من مكث فيه من اللهب، بل اللهب قد أحاط به يمنة ويسرة ومن كل جانب، كما قال تعالى لهم من فوقهم ظلل من النار ومن تحتهم ظلل، لهم وقال لهم من جهنم مهاد ومن فوقهم غواش وكذلك نجزي الظالمين. ثم ذكر عظم شرر النار الدال على عظمها وفظاعتها وسوء منظرها، فقال إنها ترمي بشرر كالقصر كأنه جمالة صفر، وهي السود التي تضرب إلى لون فيه صفرة، وهذا يدل على أن النار مظلمة لهبها وجمرها وشررها، وأنها سوداء كريهة المنظر شديدة الحرارة، نسأل الله العافية منها ومن الأعمال المقربة منها، ويل يومئذ للمكذبين. أقول وصف النار جاء للتحذير منها ولبيان سوء عاقبة من يكون من أهلها، نسأل الله أن يجيرنا من النار وأن يرزقنا الجنة مع الأبرار. وقد وصف الله سبحانه وتعالى في سورة الملك فقال عز وجل وللذين كفروا بربهم عذاب جهنم وبئس المصير، إذا ألقوا فيها سمعوا لها شهيقا وهي تفور تكاد تميز من الغيظ كلما ألقي فيها فوج سألهم خزنتها ألم يأتكم نذير. والنبي صلى الله عليه وسلم كان يخوف الصحابة رضوان الله عليهم من النار، فجاء عن أنس رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال والذي نفسي بيده لو رأيتم ما رأيت لضحكتم قليلا ولبكيتم كثيرا. قالوا وما رأيت يا رسول الله؟ قال رأيت الجنة والنار. وجاء في حديث حكم عليه الألباني رحمه الله بأنه حسن لغيره عن أنس عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لجبريل ما لي لا أرى ميكائيل ضاحكا قط، قال ما ضحك ميكائيل منذ خلقت النار. وعن ابن مسعود رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يؤتى بالنار يوم القيامة لها 70,000 زمام مع كل زمام 70,000 ملك يجرونها. وأما عن حرها فقد قال صلى الله عليه وسلم ناركم هذه ما يوقد ما يوقد بنو آدم ما يوقد بنو آدم جزء واحد من 70 جزءا من نار جهنم. قالوا والله إن كانت لكافية. قال إنها فضلت عليها 69 جزءا كلهن مثل حرها. وجاء في رواية للبيهقي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: تحسبون أن نار جهنم مثل ناركم؟ هذه أشد سوادا من القار، هي جزء من 64 جزءا منها أو نيف وأربعين. يقول: الشك من أبي سهيل الراوي. إذن وصف النار يقتضي الخوف منها والهروب منها واجتناب أسبابها، ولذلك كان يقول النبي صلى الله عليه وسلم: اتقوا النار ولو بشق تمرة. ثم وصف الله سبحانه وتعالى حال الناس يوم القيامة فقال:
هذا يوم لا ينطقون ولا يؤذن لهم فيعتذرون ويل يومئذ للمكذبين. هذا يوم الفصل جمعناكم والأولين فإن
قال السعدي رحمه الله: أي هذا اليوم العظيم الشديد على المكذبين، لا ينطقون فيه من الخوف والوجل الشديد، ولا يؤذن لهم فيعتذرون، أي لا تقبل معذرتهم ولو اعتذروا. فيومئذ لا ينفع الذين ظلموا معذرتهم ولا هم يستعتبون. هذا يوم الفصل جمعناكم والأولين لنفصل بينكم ونحكم بين الخلائق، فإن كان لكم كيد تقدرون على الخروج عن ملكي وتنجون به من عذابي فكيدون، أي ليس لكم قدرة ولا سلطان، كما قال تعالى: يا معشر الجن والإنس إن استطعتم أن تنفذوا من أقطار السماوات والأرض فانفذوا لا تنفذون إلا بسلطان. ففي ذلك اليوم تبطل حيل الظالمين ويضمحل مكرهم وكيدهم ويستسلمون لعذاب الله، ويبين لهم كذبهم في تكذيبهم. ويل يومئذ للمكذبين. فهذه حال المكذبين، أقول هذه حال المكذبين في ذلكم اليوم الشديد، بخلاف أهل الصدق الذين صدقوا المرسلين واتقوا الله سبحانه وتعالى، فإن حالهم يختلف عن حال هؤلاء. قال الله عز وجل في بيان حالهم:
إن المتقين في ظلال وعيون وفواكه مما يشتهون كلوا واشربوا هنيئا بما كنتم تعملون إنا كذلك نجزي المحسنين. ويل يومئذ للمكذبين.
لما ذكر عقوبة المكذبين ذكر مثوبة المحسنين، فقال: إن المتقين، أي للتكذيب، المتقين للتكذيب، المتصفين بالتصديق في أقوالهم وأفعالهم وأعمالهم، ولا يكونون كذلك إلا بأداء الواجبات وتركهم المحرمات، في ظلال من كثرة الأشجار المتنوعة الزاهرة البهية، وعيون جارية من السلسبيل والرحيق وغيرهما، وفواكه مما يشتهون، أي من خيار الفواكه وأطيبها، ويقال لهم: كلوا واشربوا. من المآكل الشهية والأشربة اللذيذة، هنيئا أي من غير منغص ولا مكدر، ولا يتم هناؤه حتى يسلم الطعام والشراب من كل آفة ونقص، وحتى يجزم أنه غير منقطع ولا زائل بما كنتم تعملون، فأعمالكم هي السبب الموصل لكم إلى جنات النعيم المقيم. وهكذا كل من أحسن في عبادة الله وأحسن إلى عباد الله، ولهذا قال: إنا كذلك نجزي المحسنين. ويل يومئذ للمكذبين. ولو لم يكن في هذا الويل إلا فوات هذا النعيم لكفى به حزنا وحرمانا. أقول هذه الطريقة هي التي يراها تالي القرآن في كتاب الله عز وجل، أن الله سبحانه وتعالى إذا ذكر حال أهل المكذبين ذكر حال المصدقين، وإذا ذكر حال الفجار ذكر حال الأبرار، ليبين الفرق الشاسع بين الأمرين، ويبين الجزاء المترتب على من أطاع رسله واتبع وحيه. وهنا أشار المفسر رحمه الله تعالى إلى أمر مهم جدا، وهو أن هذا الجزاء يكون لمن أحسن في عبادة الله، يعني أحسن في تعامله مع الله، وأحسن إلى عباد الله، أي أحسن في تعامله مع الناس. ولهذا قال: إنا كذلك نجزي المحسنين. ويل يومئذ للمكذبين. فمن أراد النجاة يوم القيامة فلا بد من أن يحسن تعامله مع الله سبحانه وتعالى، ويحسن في تعامله مع الخلق، وإلا فإنه قد يأتي بصيام وصلاة وزكاة، أو ويأتي بصلاة وصيام وزكاة كما جاء في حديث المفلس، ولكنه يأتي وقد أساء إلى خلق الله، يأتي وقد سب هذا وضرب هذا وأكل مال هذا وسفك دم هذا، فما النتيجة؟ يأخذ هذا من حسناته وهذا من حسناته، فإن فنيت حسناته أخذ من سيئاتهم فطرحت عليه فطرح في النار والعياذ بالله. ثم قال سبحانه:
كلوا وتمتعوا قليلا إنكم مجرمون. ويل يومئذ للمكذبين. وإذا قيل لهم اركعوا لا يركعون. ويل يومئذ للمكذبين. فبأي حديث بعده يؤمنون؟
قال المفسر السعدي رحمه الله تعالى: هذا تهديد ووعيد للمكذبين، أنهم وإن أكلوا في الدنيا وشربوا وتمتعوا باللذات وغفلوا عن القربات فإنهم مجرمون، يستحقون ما يستحقه المجرمون، فتنقطع عنهم اللذات وتبقى عليهم التبعات من إجرامهم. ومن إجرامهم أنهم إذا أمروا بالصلاة التي هي أشرف العبادات وقيل لهم اركعوا امتنعوا من ذلك، فأي إجرام فوق هذا؟ وأي تكذيب يزيد على هذا؟ ويل يومئذ للمكذبين. ومن الويل عليهم أنهم تسند عنهم ومن الويل عليهم أنهم تنسد عنهم أبواب التوفيق ويحرمون كل خير، فإنهم إذا كذبوا هذا القرآن الذي هو أعلى مراتب الصدق واليقين على الإطلاق فبأي حديث بعده يؤمنون؟ أفبالباطل الذي هو كاسمه لا يقوم عليه شبهة فضلا عن الدليل؟ أم بكلام مشرك كذاب أفاك مبين؟ فليس بعد النور المبين إلا دياجي الظلمات، ولا بعد الصدق الذي قامت الأدلة والبراهين القاطعة إلا الإفك الصراح والكذب المبين الذي لا يليق إلا بمن يناسبه، فتبا لهم ما أعماهم وويحا لهم ما أخسرهم وأشقاهم، نسأل الله العفو والعافية إنه جواد كريم. تمت. المكذبون والمكذبون برسالة محمد صلى الله عليه وسلم والذين لم يؤمنوا بالدين الإسلام، كثير منهم في قرارة أنفسهم يقرون بأن دين محمد صلى الله عليه وسلم خير أديان البرية، ويعلمون أن محمدا صلى الله عليه وسلم رسول الله. وفي كثير من المناظرات التي وقعت بين بعض العلماء وبين أمثال هؤلاء المكذبين، إذا انقطع في المناظرة تراه لا يرجع إلى الحق ويقر بما عليه ويعترف بأن رسالة محمد صلى الله عليه وسلم رسالة عالمية يلزمه الإيمان بها، وذلك إما لوجود صاد عن الحق في قلبه كالحسد، أو لأمور دنيوية يرجوها ويأملها، مثل ما جاء في حديث هرقل ملك الروم لما جاءه أبو سفيان ودارت القصة بينهما، فإنه في نهاية الحديث ماذا قال لقومه؟ قال إني سألتك عن نسبه فيكم، يقول لأبي سفيان بحضرة كبار قومه معهم، إني سألتك عن نسبه فيكم فزعمت أنه ذو نسب، وكذلك الرسل تبعث في نسب قومها، وسألتك هل قال أحد منكم هذا القول قبله فزعمت أن لا، فقلت لو كان أحد منكم قال هذا القول قبله قلت رجل يأتم بقول قد قيل قبله، وسألتك هل كنتم تتهمونه بالكذب قبل أن يقول ما قال فزعمت أن لا، فعرفت أنه لم يكن ليدع الكذب على الناس ويكذب على الله، وسألتك هل كان من آبائه من ملك فزعمت أن لا، فقلت لو كان من آبائه ملك قلت يطلب ملك أبي آبائه، وسألتك أشراف الناس يتبعونه أم ضعفاؤهم فزعمت أن ضعفاءهم اتبعوه وهم أتباع الرسل، وسألتك هل يزيدون أو ينقصون فزعمت أنهم يزيدون وكذلك الإيمان حتى يتم، وسألتك هل يرتد أحد سخطة لدينه بعد أن يدخل فيه فزعمت أن لا فكذلك الإيمان حين تخلط بشاشته القلوب لا يسخطه أحد، وسألتك هل يغدر فزعمت أن لا وكذلك الرسل لا يغدرون، وسألتك هل قاتلتموه وقاتلكم فزعمت أن قد فعل وأن حربكم وحربه تكون دولا ويدال عليكم المرة وتدالون عليه الأخرى وكذلك الرسل تبتلى وتكون لهم العاقبة، وسألتك بماذا يأمركم فزعمت أنه يأمركم أن تعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وينهاكم عما كان يعبد آباؤكم ويأمركم بالصلاة والصدق والعفاف والوفاء بالعهد وأداء الأمانة، وقال وهذه صفة النبي، ثم قال هرقل وقد كنت أعلم أنه خارج ولكن لم أظن أنه منكم وإن يك ما قلت حقا فيوشك أن يملك موضع قدمي هاتين، وإني أرجو أن أخلص إليه لتجشمت لقيه ولو كنت عنده لغسلت قدميه. قال أبو سفيان ثم دعا بكتاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فقرئ فيه، فإذا فيه بسم الله الرحمن الرحيم من محمد عبد الله ورسوله إلى هرقل العظيم الروم سلام على من اتبع الهدى، أما بعد فإني أدعوك بدعاية الإسلام أسلم تسلم وأسلم يؤتك الله أجرك مرتين، فإن توليت فعليك إثم الأريسيين. ثم كتب قول الله تعالى يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم ألا نعبد إلا الله ولا نشرك به شيئا ولا يتخذ بعضنا بعضا أربابا من دون الله فإن تولوا فقولوا اشهدوا بأننا مسلمون. قال أبو سفيان فلما أنقضى مقالته علت أصوات الذين حوله من عظماء الروم وكثر لغطهم فلا أدري ماذا قالوا وأمر بنا فأخرجنا. إذن هم يعلمون عن النبي صلى الله عليه وسلم، ولكن استكبارهم عن الحق وكرههم لهذا الدين يدعوهم إلى عدم الإيمان به. لذلك على المسلمين أن يجتهدوا في الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى وأن يبينوا لعامة غير المسلمين محاسن هذا الدين، فإن محاسن هذا الدين كفيلة بإيضاح الفرق بين مللهم وبين دين الإسلام. ويقول أحد أهل العلم، أحد الدعاة أخبره وهو في الهند، يقول قد أسلم على يديه عدد لا يحصيهم من الناس، والطريقة التي يتبعها هو أن يجلس معهم، خصوصا إذا رأى بعضهم مبتلا أو في حزن أو نحو ذلك، فيقول له أنا أبين لك محاسن الدين الإسلام، فيبدأ يشرح له محاسن الدين ويبين ما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم وما جاء في القرآن الكريم بطريقة سهلة يسيرة، يقول فما يلبث أن يسلم، ثم يقول آخذه إلى إمام مسجد قريب منا فقل أن هذا الرجل قد أسلم يريد أن يسلم، فعليك أن تعلمه دين الإسلام. فعلينا أن نبين محاسن هذا الدين، ولا يزال أهل التكذيب وأهل الكفر يسعون جاهدين إلى تشويه الإسلام أمام العامة في بلدانهم، وإظهار الإسلام بأنه دين إرهاب ودين قتل ووحشية، ولهم دور كبير في دعم الحركات اللي يسمونها اليوم بالإسلام السياسي، ودعم بعض الحركات التي تسعى لتشويه الإسلام باسم الإسلام، وهم في الحقيقة خوارج، فيقتلون بأبشع القتلات ويتصرفون بطرق وحشية لا يرتضيها مجنون فضلا عن عاقل، ثم يقول هؤلاء هم المسلمون، وتراهم يرفعون راية لا إله إلا الله وشعارهم التكبير الله أكبر، ويفعلون ما يخالف أحكام الإسلام، ويظهرون أمام إعلامهم أن هذا هو الإسلام القائم على الإرهاب والقتل، في حين أن تاريخهم مليء بالجرائم العظام، لكن هذه هي طريقتهم، ينطلقون من مبدأ اهدم الشيء بذات الشيء، فشوه الإسلام باسم الإسلام، والإعلام بيدهم. ولذلك علينا حفظكم الله أن نسعى إلى إظهار محاسن هذا الدين وبيان حقيقته بالطرق السهلة، خصوصا مع سهولة النشر في هذا اليوم، فمن كان منكم متمكنا من اللغة من لغات العالم كل حسب استطاعته فليبلغ لو آية. يقول أحد طلبة العلم، يقول أحد الدعاة الذي تخرجوا من عندنا، يقول ذهب إلى بلدي في أفريقيا فجلس يعلم الناس فلا يستمعون له وحورب، يقول فاشترى جهاز مكبر صوت وجلس في بيته وبدأ يقرأ القرآن ويفسره أو يذكر محاسن الإسلام لوحده في المنزل والناس تستمع، فربما مر بعضهم يقول أسمع ماذا يقول هذا الرجل، فيقع القرآن في قلبه أو تقع الآية في قلبه أو يقع هذا الأمر في قلبه فيؤمن، لأن هذا الدين دين قائم دين فطرة، لا أقول قريب من الفطرة بل هو الفطرة بذاتها. والرسول صلى الله عليه وسلم يقول بلغوا عني ولو آية، فقط نحتاج للهمة في هذا الجانب. إخواني الأفاضل، انتهينا ولله الحمد والمنة من قراءة تفسير الشيخ السعدي رحمه الله تعالى لسور جزء تبارك، بقي علينا أن نراجع هذا الجزء باستمرار سواء في هذا التفسير أو في غيره، وإذا تلونا هذه الآيات أن نستحضر هذه المعاني، وبقي أن نتكلم عن موضوعات جزء تبارك بصورة عامة، وأسأل الله عز وجل أن ييسر لنا ذلك. هذا والله أعلم، أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن ينفعنا بما سمعنا، اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما، اللهم نسألك الإخلاص في القول والعمل، اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك، اللهم يا مصرف القلوب صرف قلوبنا إلى طاعتك، اللهم تقبل صيامنا وقيامنا وسائر أعمالنا، اللهم حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان واجعلنا من الراشدين، وإلى لقاء قريب بإذن الله تعالى. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك.